السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. كان في البال أن نكمل الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، ويبدو أن الموضوع لدرجة من الأهمية طلب أن نركز على ذلك الحديث، مسألة ابتلاء الإنسان المؤمن بقوتين تسحبه تارة يمينا وتارة شمالا إلى أن تهوي به الريح، كما يقول القرآن في مكان سحيق بين قوتي الغضب والشهوة. الذي يحكم الأفراد والدول والقوى كل شيء على وجه الأرض غالبا إما تسحبه الشهوة أو يجره الغضب، والعقل فيما بينهما لا وزن له، ولهذا لا يكمل الله العقل إلا في من يحب. دعنا عن هذا الموضوع اليوم، ذكرى استشهاد الإمام السجاد صلوات الله عليه، لا يحسن بنا أن نتجاوز عن هذه المناسبة. إن شاء الله في الأسابيع التي ستأتي نكمل الحديث في هذا المجال. الإمام السجاد إخواني صلوات الله عليه، عندما نقول كلمة الإمام زين العابدين يتبادر إلى الأذهان، تتبادر مسألة كربلاء والإمام العليل والإمام الأثير والجامعة والذل وما شابه ذلك، والحال بأن هذه الصورة عبارة عن شهر شهرين من حياة الإمام، ليس أكثر، من أوائل محرم إلى أواخر شهر صفر أو ما يقرب من ذلك، ولعل للأربعين. المهم قطعة من حياة الإمام، مو هذه القطعة هي الغالبة على حياته صلوات الله عليه. شاء الله عز وجل أن يبتلي الإمام في مرحلة من حياته بذلك، ولكن الإمام كأي إمام له أبعاده المختلفة، وسنتناول في هذا اليوم بعدا من أبعاد الإمام صلوات الله عليه. نحن نقرأ إخواني في زيارة الحسين في يوم الثالث من شعبان، يقول في الزيارة، يقول المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والإجابة تحت قبته، رزقنا الله وإياكم الكون تحت تلك القبة السامية. الله سبحانه وتعالى له قانون التعويض. الإمام الحسن إمام سيد شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا، ولكن ما وقع فيما وقع فيه أخوه الحسين صلوات الله عليه، ولهذا أعطيت له هذه الخاصية. الإنسان لا حق له في أن يأكل من تراب البقيع شيئا، الإجابة والشفاء في تربته صلوات الله عليه. الإمام زين العابدين لأنه ابتلي بهذا الذل وبهذا البلاء، والله العالم، الله سبحانه وتعالى جعل له هذا التراث الخالد. كلنا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان نعيش على مائدة الإمام السجاد، وكأنه نفسي له الفدا. أراد الله عز وجل أن يعوض من أسره، عوض أباه من قبل مقابل قتله بذلك، والله عز وجل عوض ولده السجاد بهذه البركات. إخواني، كما نقرأ الصحف والمجلات النافعة وغير النافعة، إخواني بعض الأوقات تصفح الصحيفة السجادة، تصفح، تأتي إلى هذا المسجد، هنالك قرآن، هنالك مفاتيح الجنان، أيضا هنالك الصحيفة السجادية، تصفح عناوين الصحيفة، فهارس الصحيفة الإمام ماذا كان يعمل وماذا كان يدعو؟ أن نعلم أنه زبور آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، صلوا على محمد وآل محمد، أن نعلم أنه زين العابدين وقرة عين الساجدين، أن نبكي على مصائبه ونحن لا نعلم من الذي نبكي عليه. أنا قلت لإخواني في يوم عرفة ولعل في السنوات الماضية أيضا، عليكم أن تمزجوا عرفة بعاشوراء. صاحب عاشوراء هو صاحب عرفة، الذي ترشحت منه هذه المعارف السامية في دعاء عرفة إلهي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، عميت عين لا تراك. هو نفسه صاحب يوم عاشوراء، صاحب الأثر والجامعة والذل وما شابه، طبعا الذل الذي لا يتنافى مع مقام الإمامة، صاحب هذه المصائب هو صاحب الصحيفة. أنت عندما تبكي على الإمام السجاد وتتذكر دعاء أبي حمزة وتتذكر دعاء الإمام في الأسحار وأنت تتذكر دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، حقيقة الأمر الإنسان تنتابه حالات عالية من الأسف والأسى. ولهذا يقول القائل: عجبا لحلم الله جل جلاله، يرى وليه في هذه الحال المؤسفة بين يدي طواغيت زمانه ينقل من بلد إلى بلد. هذه الحالة تكشف أن الله عز وجل في الواقع قدر المصائب العظام في أوليائه عبرة لنا، أن البلاء ينبغي أن لا يخشى منه، فهو الذي أعطي في أعلى درجاته لمن؟ لأوليائه والمقربين إليه. قبل أن ننتقل إلى موضوع الدعاء وهو موضوع مهم، وأرجو أن يكون تناول الدعاء من زاوية أخرى غير متعارفة في الخطب العادية، الإمام السجاد عليه السلام نلقي الضوء على موقفه بين يدي الله عز وجل، لنعلم أن الإمام السجاد في الأسر هو الإمام في حال العبادة مع الله عز وجل. كان علي بن الحسين إذا حضر الصلاة، هذه التي نصليها ونحن نعلم كيف نصلي، إذا حضر الصلاة اقشعر جلده واصفر لونه وارتعد كما يقول الراوي كالسعفة، وفي حديث آخر إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر، تبدل لونه. ولعمري إخواني أنشدكم بالله عز وجل، هذه الأوصاف أوصاف الإمام في بعض أيام حياته، بعد واقعة كربلاء كان كذلك، في أواخر عمره كان كذلك. هذا ديدن الإمام السجاد صلوات الله عليه. هذه الحالات لازمة المعرفة ومقام الإمامة، هو ما دام إمام وما دام يعرف الله حق المعرفة هذه حالاته، سواء كان في الأسر أو كان في الحضر أو كان في السفر أو كان في الجامعة أو كان في غير الجامعة، هذه حالات الإمام السجاد صلوات الله عليه. فقال لي وهي عبارة طريفة: والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه، وهذه من آثار توجهه لرب العالمين. يقول كان علي بن الحسين عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام يقول عن جده: كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة كأنه ساق الشجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح من ثوبه، يتحرك إلا أنه هو بنفسه لا يتحرك. إذا قام إلى الصلاة غير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا من شدة ما هو فيه صلوات الله عليه من العبادة بين يدي الله عز وجل. إخواني، إذا كان هكذا الإمام زين العابدين، ألا نتأسى بعمله بفعله؟ اليوم حديثي إخواني الدعاء، عادة الدعاء من الموضوعات التي تتناول في ليالي القدر أوائل شهر رمضان في بعض المواسم العبادية، والحال بأن إخواني مسألة الدعاء حقيقة الأمر بكلمة ساذجة بسيطة، الدعاء عبارة عن أنس بين العبد وبين ربه. أحد من بعض الأوقات يتكلم مكالمات دولية مكلفة مع من يحب، وخاصة إذا كان له من يعشقها أو تعشقه، قد يتكلمون الساعات المكلفة. لماذا؟ لأنه يتلذذ بالحديث مع من يحب. الله سبحانه وتعالى يقول لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى عليه السلام بإمكان أن يقول خير الكلام كما قال الأدباء: ما قل ودل، هذه عصاي. والإنسان مع العظيم، مع الرب، مع السلطان، يتكلم كلام دبلوماسي مركز، ولكن موسى عليه السلام اغتنم الفرصة: هذه عصاي أتوكأ عليها، رب العزة لا يعلم أن العصا يتوكأ عليه، وأهش بها على غنمي. هذه العملية ما قيمتها عند الله عز وجل حتى يذكرها موسى لربه. ويضيف لا ولي فيها مآرب أخرى في أشياء أخرى أيضا لعل الدفاع عن النفس وما شابه عن ذلك. موسى عليه السلام يقال بأنه لما أذن له بالحديث مع الله عز وجل اغتنم الفرصة، وما تلك بيمينك سؤال من الله عز وجل، الخط فتح، الباب فتح لموسى عليه السلام فأخذ يسترسل في الكلام. إذن الدعاء، احنا مشكلتنا الدعاء، علاقاتنا مع الله سفاراتنا مقطوعة، بس في أزمة، في مشكلة مالية، على فراش المستشفى أو على فراش الموت لا سمح الله، يبدأ الإنسان ويتكلم مع الله أي كلام، الدموع الجارية. ولهذا أنا أقول لبعض الإخوان، إذا رأيتم بعض المؤمنين وهو يخشع في عبادته في ليالي القدر، في المشاهد المشرفة، في الحج، في العمرة، لا تقتر بهذه الحركة. انظر إذا كان لحاجة، حتى اليهودي، حتى النصراني، حتى الكافر، لعل في بعض الأوقات يقف أمام الصنم ودموعه تجري. هذه أدعية الحاجات وأدعية الطمع، الإنسان يؤجر عليه ويعطى الحاجة، ولكن مو علامة التكامل. الإنسان في حالة مرتاحة على شاطئ البحر ليلة الزفاف، في حالة الاستراحة، أموره ميسرة، أمواله تجارته جارية، ولكن يأتي إلى المسجد ويرق قلبه بين يدي الله عز وجل. قد يقول قائل ولم الرقة، هو ماذا عمل؟ إنسان أموره ماشية، طاعاته جيدة، فلما يبكي من خشية الله؟ ما الموجب؟ الموجب لذلك كلمة بسيطة، أولا الذنوب السالفة. من الذي أعطاك صك العفو؟ أنت طلبت من الله العفو، ولكن أين الجواب؟ قد الجواب أتى لبعض الذنوب، مو كل الذنوب. أولا وثانيا، من الذي ضمن لك العقبة، العاقبة؟ هل هي مضمونة لديك؟ هل تضمن أن تبقى على ما أنت عليه؟ ولهذا المؤمنون في القرآن الكريم يقول يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعطي الزكاة والخمس والأموال في سبيل الله وقلبه مضطرب. لما الاضطراب؟ الوجل عند المعصية مو عند الإنفاق. القرآن يصرح يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم، لام التقدير، لأنهم إلى ربهم راجعون، يرجعوا إلى الله عز وجل. كيف يحاسبه؟ لا يدري. إنفاقه مقبول؟ لا يدري. اكتسبه من حل؟ لا يدري. ما أتبعه بالمن والأذى؟ لا يدري. فمن أين يرتاح لإنفاقه إذا كان هو ينفق وقلبه وجل؟ فكيف إذا كان لا ينفق؟ إذا كان هو في حال القرب إلى الله وقلبه مضطرب، فكيف إذا كان في حال المعصية؟ إذن العاقبة غير مضمونة. وثالثا، وما أدراك ما الثالثة؟ هب إنسان أعطي صك الغفران فيما مضى، وأعطي صك حسن العاقبة فيما سيأتي، ولكن الساعات التي أمضاها من حياته في الغفلة عن الله، في السهو، في اللهو، في الحديث الباطل، مو في الإثم، هذا ماذا يعوضه بماذا؟ إنسان مضى من عمر 20، 30، 40، 50 سنة، كم الساعات التي أمضاها في اللغو، في النوم الزائد، في الكلام الباطل، في المطالعات اللاهادفة، في النظرات التي لا معنى لها، في الحديث الذي لا معنى له. إذن الإنسان ينبغي أن يعيش حالة الوجل والخجل في آن واحد من رب العزة والجل. إذن الدعاء إخواني عذر لأن يتكلم الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. طالما عصينا المؤمنين بالتوجه إلى الله في حالتين، الحالة الأولى في حالات المصيبة، أنت الآن في أزمة، في هنالك أزمة خانقة، عليك أن تتجاوز الدعاء لهذه الأزمة، تكلم مع الله عز وجل ما دام أنت الآن دموعك جارية، وإذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك، فقد قصد قصدك. توسع في الدعاء، تدعو لأزمتك المالية لـ1000، 2000، 4000 درهم، تكلم مع الله عز وجل في عظائم الأمور ما دام رق القلب. ولهذا بعض المؤمنين يقول أذهب إلى المشاهد المشرفة، وهذا الأمر حقيقة وقع، وأذهب لحاجتي، أذهب وتأتيني حالات من الرقة والتفاعل، أنسى الحاجة وتبدو لي تافهة جدا، أستحي أن أطرح الحاجة مع الله عز وجل وأنا في هذه الحالة الراقية. وأيضا في أعقاب مجالس الحسين عليه السلام، وإن كان هذا مو موضوع الحديث، إلا أن بعض المؤمنين لما ينتهي المجلس الحسيني خلاص آمين آمين وهو إنسان غير مكترث بما يقول. الآن ساعة الاستجابة، بعض المؤمنين يحاول أن يستمر في حالة البكاء والتوسل بعد المجلس عند الحديث مع الله سبحانه وتعالى، من ساعات الإجابة أعقاب مجالس عزاء أهل البيت، فليكن التوجه أكثر من ذلك إخواني بكثير. اليوم نلقي الضوء على بعض الروايات الواردة في مجال الدعاء حتى نعلم أولا لما لا تستجاب بعض الأدعية، ما هو موقف الإنسان عندما يدعو كثيرا ولا يستجاب له، فلننظر إلى بعض هذه الأمور. يقول الإمام صلوات الله عليه، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اتفاقا خطب في يوم جمعة خطبة بليغة، فقال في آخر ونحن نتأسى به في خطبتنا هذا اليوم، يقول: أيها الناس، سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها. الإمام أمير المؤمنين يستعيذ بالله من مصائب عظام: عالم زل، وعابد مل، ومؤمن خل، ومؤتمن غل، وغني أقل، وعزيز ذل، وفقير اعتل. يجتمع الفقر والمرض في إنسان، حقيقة مصيبة. المهم، فقام إليه رجل فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، أنت القبلة إذا ما ضللنا، والنور إذا ما أظلمنا، ولكن نسألك عن قول الله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. موضوع حديثنا في هذا اليوم: فما بالنا ندعو فلا نجاب. ما بالنا ندعو فلا يجاب. أنا لا أدري، قام إليه رجل في أثناء الخطبة أو بعد الخطبة، إذا كان في أثناء الخطبة معنى ذلك أن الإمام يتحدث مع الناس بكل أريحية كأنها ندوة مفتوحة، الإمام يتكلم يقاطعه رجل ويجيب على سؤاله. انظروا إلى شدة الألفة بين الخطيب، بين إمام المسلمين وبين الرعية، يقطعون عليه خطبته ليسألون السؤال. فقال عليه السلام صلوات الله عليه، ولولا أن هذه العبارة من أمير المؤمنين لعل كان في نوع من التجاسر، ولكن هذا كلام إمامنا وإمامكم يخاطبنا جميعا، فيقول عليه السلام: إن قلوبكم خانت. قلوبكم أنت تدعو بالقلب، وإلا اللسان، ما قيمة اللسان؟ إذا إنسان في حال النوم، في حال بعض المؤمنين عندما تجرى له عملية جراحية أثناء الغيث قبل الاستفاقة من العملية، يتكلم كلمات لعل يقرأ مقتل حسيني، لعل يقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي. هذه الأدعية وهذه العبارات لا قيمة لها، لأنها في حال ماذا؟ في حال الذهول. إذن حركة اللسان من دون مواطأة القلب، هذه الحركة لا قيمة لها كما نعلم. يقول الإمام صلوات الله: إن قلوبكم خانت. الدعاء بالقلب والقلب الخائن لا يستجاب له. مولاي، بما خانت القلوب؟ قال: أولها بثمان خصال. هو طبيب النفوس يفصل، يعطي وصفة جامعة، يقول: إنكم عرفتم الله، معرفة إجمالية، عرفتم الله، أنتم مو أطفال ولا كفرة، عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. ما هذه المعرفة التي لا أثر لها في حياة الإنسان؟ والثاني أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته، تصلون على النبي، تحبون النبي، تزورون النبي، تبكون على آل النبي، ولكن أين اتباع السنة؟ واجب السنة، ومندوب السنة، حرام السنة، مكروه السنة، أين التزامنا بهذه الأمور؟ ثم خالفتم سنته وأمتم شريعته. إحنا إن شاء الله من الشق الثاني، أمتم شريعته، ينظر إلى طواغيت العصور، وأمتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ آمنتم برسول الله وخالفتم سنته. والثالث أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. سمعنا وأطعنا، نحن عندما نقرأ القرآن إذا نلتفت للمضامين يطلع أغلبنا كذابين فيما نقول، نطلع كذابين، لأن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ونستعين بكل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إلى آخره، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. أين هذه الطاعة؟ الأفضل أن نقرأ الآيات على أنها كتاب الله عز وجل، وإلا إذا كان لسان الحال فالإنسان قد يتهم بالكذب، وعلى ما في بال بعض الروايات تشير الإنسان عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يأتيه الخطاب تكذب علينا في هذه المقولة. يقول: قلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابع أنكم قلتم أنكم تخافون من النار. نقرأ في دعاء كميل بعض الأدعية المتعلقة بالنار وعذاب جهنم: صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، العفو العفو قبل مقطعات النيران قبل سرابيل القطران. نخاف من النار والمؤمنون يبكون عندما يسمعون وصف جهنم، وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم؟ بس في ليالي القدر الزقوم طعام الأثيم غلوه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، نقرأ الآيات ولكن يقول أين خوفكم من النار. والخامسة أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجنة، عندما نقرأ اللهم زوجنا من الحور العين يسيد اللعاب لهذا الدعاء، ولكن أنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها فأين رغبتكم فيها؟ كذب في كذب من الإيمان بالله عز وجل إلى رسوله إلى كتابه إلى النار إلى الجنة. ثم يقول: والسادسة أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروا عليها. أين شكر هذه النعم؟ إنسان يذهب إلى بيت أحد المؤمنين بعد أن ينتهي من الطعام يطيل في الشكر والدعاء والثناء له ولوالديه ولمن لاذ به، ولكن أمام الله عز وجل أين ذلك الشكر المعمق الواقعي؟ ثم يقول السادسة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا تولي وواليتموه بلا مخالفة. واليتم الشيطان وأنتم مأمورون بأن تتخذوا من الشيطان عدوا. ثم الثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم وعيوبكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه. ما قرأنا البارحة في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. أين الدعاء الذي يصعد مع هذه الأمور؟ فإذا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلمنا بأنه الدعاء الذي يؤثر هو الدعاء الذي يصعد. أنت عندما تقدم المعاملة لوكيل الوزير أو لخادم الوزير إذا المعاملة لا تصل الوزير ويكتب لا مانع لا تمشي هذه المعاملة. هب أنك جعلت المعاملة سنوات على طاولة الوزير الذي لا ينظر إليه، ما قيمة هذا التقديم؟ يوميا صباحا ومساء اجعل الملف على طاولة الوزير، ما قيمة ذلك؟ نظرة واحدة تكفي لقضاء هذه الحوائج. فإذا إخواني الدعاء، نرجع إلى أصل الموضوع، عبارة عن حالة من الحالات الارتباط بين العبد وربه. أنا أقول بأنها حالة مو كلمة، الدعاء مو كلمات، الدعاء عبارة عن ارتباط بين الإنسان وربه. ولهذا الإنسان بعض الأوقات يدعو ولا يهمه لا تهمه الاستجابة. رأيت حديث طريف في هذا المجال يقول بأن العبد يدعو ربه بهذا المضمون، فيقول الله عز وجل لملائكته: أجيبوا عبدي ولكن أجلوه، أجل الإجابة، أنا ما أحب استجاب دعاء العبد. ليش يا ربنا؟ هذا مؤمن تقول أجيبوا عبدي ولكن أجلوه. يقول: نعم، فإني أحب أن أسمع صوته، أحب أن يناجيني يتكلم معي. إن المؤمن ليدعو الله في حاجته فيقول عز وجل: أخروا إجابته شوقا إلى صوته ودعائه، صوتك تشتاقه ملائكتي. فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: عبدي دعوتني وأخرت إجابتك وثوابك كذا، أدفع ربا على التأخير، هاي جريمة التأخير، أنا أعطيتك الحاجة بعد أشهر بعد سنوات، هذه زيادة مقابل التأخير. فيقول العبد، يتمنى العبد أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب، يرى أن هذا التأخير مقابله هذه البركات العظمى، يقول يا رب لو مو معطيني الحاجة في الدنيا كان أفضل، لأنني أرى ماذا أعطيتني مقابل هذا التأخير. إخواني، من بركات الدعاء الراحة في الحياة. مو أحدكم يحب السعادة؟ في إنسان على وجه الأرض، حتى الحيوان يحب السعادة، يحب الراحة، يحب التلذذ بهذه الدنيا. الإنسان إخوان، الإنسان الداعي تدفع عنه أمواج البلاء، ولهذا نرى الإنسان المؤمن ينتكس رأسا على عقب. نسمع حالات الانتكاسة، أحدهم البارحة يتكلم من دولة أخرى يشتكي يقول أنا عندي حالات انتكاسة غريبة، أنتكس أقوم أنتكس أقوم، ماذا هو الحل؟ قلت هالأيام أيام عزاء الأئمة عليهم السلام، ذكر أهل البيت، توسل بصاحب هذه الأيام. المهم حالات الانتكاس الكثيرة في حياة المؤمنين، ينتكس في صحته، ينتكس في ذريته، ينتكس في زوجته، ينتكس في وضعه المعيشي. هذه الانتكاسات إخواني علينا أن ندفعها بالدعاء. الدعاء يدفع البلاء. وقد شنو أبرم إبراما، المعاملة منتهية، دفعت إلى ملائكة التنفيذ، ولكن يأتي العبد ويدعو فيؤخر الله عز وجل ذلك البلاء. يقول أمير المؤمنين ادفعوا أمواج البلاء. البلاء يأتي كأمواج البحر العاتية، يقول ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء قبل ورود البلاء. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها. الله عز قلنا قبل قليل الإمام الله سبحانه وتعالى بلى إمامه السجاد بهذه البلايا العظيمة، فما بالي أنا وأنت من عامة المؤمنين. يقول الإمام صلوات الله عليه لا تستحقروا دعوة أحد. أنت ما عندك حال الدعاء، كلف المؤمنين بمال أو بغير مال، ابعث ناس للزيارة للعمرة للحج ما شابه. الإمام يقول لخادمه أنت عندما تدفع مبلغ للفقير وقف الفقر، لا يروح، لقنه الدعاء. إذا هو فقير يفتهم، هو يدعو دعاؤه جيد، إذا ما يفتهم الدعاء يقول لقنه الدعاء، ساحة الاستجابة هذه. في الحديث يقول بأنه لا تستحضروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي فيكم. شفت يهودي في المستشفى مريض، نصراني سيكي أي من أي جن من أي دين، قدم له باقة ورد وقل ادعوا لي بما تعلم. يقول يستجاب لليهودي فيكم ولا يستجاب له في نفسه، هو مو أهل لأن يستجاب، ولكن أنت المسلم أنت المؤمن يستجاب دعاؤه فيك. وقد سمعنا بعض الحاجات الكبرى قضيت بارتياح الحيوان. أنا هذه القصة لا أعتمد عليها، ولكن يقول أحدهم كان له حالة من حالات الكشف الشديد، يقول أنا أعلم واقع الأمور، حتى هو إنسان فقير، أحدهم امتنع من دفع المبلغ له، قال ما عندي فلوس كما هو عادة يبرر، قال أنت في جيبك كذا وكذا من المبالغ، مبلغ دقيق، قال إذا كان الأمر كما تقول أعطيك كل هذه المبالغ، وبالفعل عد المبلغ وإلى المبلغ كما يقول، قال نعم أنت تستاهل هذا المبلغ، بس أنت من أين جايب الحالة؟ تعلم ما في جيبي من الأموال؟ يقول نعم، أنا أطلب من الله أن يريني واقع الأشياء فيريني. قلت أنت بهذه الحالة من أين جئت بهذه الحالة؟ يقول أنا صراحة كنت في صحراء أمشي وإذا أجلكم الله بكلب يتبعني له شغل وياي، فمشيت وراء الكلب في الصحراء ورأيت أنه يشير إلى بئر له بحركاته، وإذا يبدو جروان الكلب واقعين في البئر وهي متألمة، يبدو أفداؤها منتفقة بالحليب وتحب أن ترضع هاي الأولاد الصغار ومو قادرة على شيء. يقول أنا نزلت للبئر بشق الأنفس، أولاد الكلب طلعتهم من البير وقدمتهم أمام هذا الكلب، التصقت الأولاد بثدي الأم وكأن هذا الكلب رفع رأسه للسماء، حالة من حالات الارتياح. يقول من ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى من علي بهذا الفتح القلبي، والأمر على كل حال يمكن أن يصدق. إذن إخواني، دعاء الكلب، ارتياح الكلب، قد بعض الأوقات يفتح للإنسان بعض الآفاق من النجاح والتوفيق، فكيف إذا كان من المؤمن؟ رأيت حديث يقول بأن كان أبي عليه السلام هذا الإمام الصادق، الإمام الصادق كما يقال إمام المذهب، يقول إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان. إمام دعاؤه مستجاب، يعلمنا كيف ندعو، يجمع نساء وأطفال الصغار ويقول ثم دعوا ثم دعوا وأمنوا. الإمام لعل يدعو وهم يقولون آمين. وفي رواية أخرى يقول الإمام الرضا عليه السلام، وهذه هدية لأطفال المجلس، هاي البراعم الصغيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله دعاء أطفال أمتي مستجاب. أطفال أمتي، هذا الطفل البريء دعاؤه مستجاب ما لم يقارف الذنوب. إذا الطفل ارتكب الذنب وهو في صغره لعله ترفع منه هذه الخاصية، أو لعل المراد بعد البلوغ. أنا كان عندي صديق في مشهد الرضا عليه السلام، كان إذا حزنه أمر وحجبه أمر يصطحب أطفاله. كان عندي صديق في مشهد الرضا عليه السلام، كان إذا حزنه أمر وحجبه أمر يصطحب أطفاله إلى حرم الإمام الرضا، ويقول يا أطفالي اطلبوا من الإمام صلوات الله عليه أن يقضي لي حاجتي، أنا أبيكم المحتاج. يبعث أطفاله معه ليطلبوا من الله عز وجل قضاء الحوائج. إذن دعاء أطفال أمتي مستجاب ما لم يقارفوا الذنوب. وأخيرا إخواني يقول لا تعجزوا عن الدعاء، ليسأل أحدكم ربه. يقول البعض ندعو في الأمور المهمة، طبعا الأمور الصغيرة ما يحتاج إلى دعاء، عندي معاملة صغيرة، عندي حاجة بسيطة. يقول الإمام صلوات الله عليه حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. ماشي في الطريق، هذا النعال القديم اللي كان فيه خيوط انقطع النعل، أو في الحج اللي هو يلبسون النعال عادة انقطع نعله، يقف يقول اللهم هب لي نعالا صالحا سليما أمشي به في الناس. نعم، وادعوا بذلك. إذا ما عنده مبلغ يدعو الله عز وجل بذلك. وفي حديث آخر اطلب مني حتى ملح عجينك، موسى عليه السلام لعل الرواية هكذا، وعلف شاتك وعلف دابتك. تريد علف؟ تريد ملح العجين؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك. لماذا؟ فإنه يحب أن يسأل، الله عز وجل يحب أن يسأل. والحديث الأخير عن الإمام صلوات الله عليه، واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة. الذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الذي تكفل لك بالإجابة. فمع هذه الأمور إخوان الإنسان لا يبقى له عذر في عدم الدعاء. نعود إلى مولانا زين العابدين وقرة عين الساجدين. أدعية الإمام السجاد إخواني تؤثر في الناس، كأن الله عز وجل جعل أثر في دعاء الإمام السجاد لما مر به من مآسي ومحن. نقرأ دعاء أبي حمزة، نقرأ بعض الفقرات المعبرة، أخرج من قبري ذليلا، أنظر عن يميني شمالا وعن يساري، إذ الخلائق في شأن غير شأني، تنتاب الإنسان حال من الرقة. يقول بكى علي بن الحسين 20 سنة، بكاؤه إما من خشية الله وإما حزنا على ما جرى على آبائه، وما وضع بين يديه طعام إلا بكى وهو ينظر إلى الطعام. قال له مولا له جعلت فداك ابن رسول الله، إني أخاف أن تكون من الهالكين من هذا البكاء الشديد. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة. أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة يوم عاشوراء وأيام عاشوراء. صحيح كان في شح في الماء، أيضا في الطعام هنالك حالة من حالات المحاصرة، الجوع والعطش أحاط بهم. ولهذا علي بن الحسين علي الأكبر يقول يا أبتاه العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني. هنالك إجهاد من كافة النواحي. صلوات الله عليه كان يقول هذه العبارة في عبارة أخرى، يقول أما أن لحزنك أن ينقضي يا مولاي، أما الآن لحزنك أن ينقضي؟ فقال ويحك، كيف ينقضي حزني؟ إن ليعقوب النبي كان له 12 ابنا فغيب الله واحدا منهم فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه واحدودب ظهره، وكان ابنه حيا في الدنيا ولكن غائب عنه، وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني؟ كيف ينقضي حزني وأنا الذي رأيت أبي وعمي وإخواني مجزرين كالأضاحي؟ كان إذا أخذ إناء يشرب ماء بكى حتى يملأها دمعا، يملأ الكأس بالدموع، فقيل له في ذلك فقال وكيف لا أبكي وقد منع أبي من الماء الذي كان مطلقا للسباع والوحوش. هذا الماء، ماء الفرات، كان مباحا للسباع والوحوش، وقيل له إنك تبكي دهرك، فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا، فقال نفسي قتلتها وعليها أبكي، أبكي على نفسي في مصيبة أبي الحسين صلوات الله عليه. إذن هذا أيضا من موجبات أن جعل الله عز وجل البركة في أدعية الإمام السجاد، نسأل الله عز وجل بحرمته وحرمة آبائه الكرام البررة أن يجعلنا من الثابتين على دربهم وممن يستجاب دعوتهم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم يا كريم.